بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إليكم عناوين النشرة: إخراج المسلحين من حمص مستمر وإعاقة مساعدات نبل والزهرة. هيئة التنسيق تعلن الإضراب المفتوح ابتداء من الغد. لا نصاب لجلسة الانتخاب و15 أيار الموعد الجديد. المطارنة الموارنة قلقون لرئيس على حجم حاجات لبنان. الجميل في الرابية وعون
بعتقد هذه مرحلة جديدة اليوم بدأت مع فهيم الرئيس بالتعاون.
لا كورونا في لبنان بشهادة وزارة الصحة. استياء أمريكي من حجم التجسس الإسرائيلي. أهلا بكم. نحو المحظور يأخذ بعض السياسيين واقع الحال في لبنان، واقع مطلبي على شفير الانفجار الكبير والسبب استهتار بعض الكتل النيابية بمطالب العمال والنقابيين. أما الواقع السياسي فليس بأشفى حالا مع مكابرة بعض الكتل بخياراتها الانتخابية. هيئة التنسيق النقابية أعلنت الإضراب العام ابتداء من الغد وحتى الأربعاء المقبل موعد الانفجار الكبير كما أسمته، ردا على ما تمخضت عنه اللجنة النيابية المعنية بدراسة سلسلة الرتب والرواتب. فكان ما حذرت منه كتلتا الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير الرافضتان لتضييع الحقوق في كواليس اللجان. في كواليس السياسة لا نضج لحل موعود يخرج رئيسا للبلاد مع تزاحم المهل والمشاورات. جلسة نيابية ثالثة بلا نصاب ولا نصاب بلا اتفاق، موقف يعرفه الجميع ويتنكر له البعض بأمال سياسية أو إعازات خارجية. وإلى 15 من أيار موعد جديد. جديد سوريا حمص القديمة، عاصمة الثوار كما أسماها المسلحون، أعادوها اليوم إلى كنف الدولة مرغمين بإشراف الأمم المتحدة وشروط الحكومة السورية. حافلات أممية ذات زجاج داكن سترت خيبة المسلحين ونقلتهم من داخل المدينة إلى ريفها الشمالي تمهيدا لخيبة جديدة تنتظرهم. فهل تكون هزيمتهم في حمص التي أعلنوها عاصمة الثورة بداية نهاية ثورتهم المزعومة؟ من تواصل عملية إجلاء المسلحين في سوريا من حمص القديمة نبدأ مع الزميل سومر حاتم من حمص حيث نتابع معه هذه العملية. سومر، كيف يعني أصبحت هذه العملية؟ هل هي مستمرة مع توارد بعض الأخبار عن توقفها؟
هو فعلا توقف يعني لبضع الوقت. لماذا؟ لأن المسلحون أخلوا بالاتفاق، ليس المسلحين الذين تفاوضت معهم الحكومة السورية، مجموعات أخرى تتبع لجبهة النصرة، كتيبة المهاجرين تحديدا قامت بإطلاق قذائف على القافلة المتجهة نحو نبل والزهرة. كان ينص الاتفاق كوثر على أنها عندما تخرج دفعة من المسلحين من هذه الأحياء القديمة باتجاه الدار الكبيرة في الريف الشمالي، البلدة القريبة الملاصقة لحمص، في وقت متزامن تخرج دفعة من المختطفين إما في حلب أو في ريف اللاذقية. سارت الأمور على ما يرام صباح هذا اليوم، خرجت أول دفعة 222 مسلح خرجوا، بالتالي خرج 15 مسلحا في حلب، هم عسكريون اختطفوا منذ نحو عام. العسكريون هم من أهالي طرطوس واللاذقية ومصياف وصافيتا. المرحلة التالية خرجت الدفعة الثانية للمسلحين، وصلت الدار الكبيرة، خرج 15 مخطوفا، يعني 13 طفلا واثنين من النساء من مختطفي ريف اللاذقية الذين اختطفتهم الجماعات المسلحة في الرابع من آب من الشهر الماضي في المجازر التي يعني ارتكبتها يومها جبهة النصرة في الريف الشمالي للاذقية. باتت الأنباء جيدة والأمور إيجابية، وكانت القافلة تقترب من يعني عندان وحيان، البلدتين اللتين تلاصقان نبل والزهراء، المدينتين المحاصرتين في نبل والزهراء. أطلق اطلق المسلحون ما يقارب 18 قذيفة صاروخية، احداها كانت قريبة من الساحة التي كان يتجمع فيها المدنيون الذين يعني ينتظرون بلهفة استقبال مختطفيهم، خاصة ان جميع الانباء كانت تقول ان جميع مختطفين بالوزراء سوف يتم حل مشكلتهم. عند وصول القافلة سقطت قذيفة على مقدمة القافلة دون وقوع اي اضرار او سقوط ضحايا. اوقف المسلحون في حيان، في بلدة حيان، اوقفوا هذه القافلة. بالتالي الحكومة السورية قامت بإيقاف الاتفاق بشكل مباشر. المسلحون هنا في هذه الأحياء وخلف هذه الأبنية التي تظهر خلف هذه الأبنية، وكما أقول المسلحون غضبوا حالة من البلبلة والإرباك، لأن المسلحين الذين في الداخل بصراحة كوثر يعني بلهفة كبيرة لأن يخرجوا. هي يعني منفذ جاء لهم من السماء إن صح التعبير، بعد أن ضيق الجيش السوري وتقدم وأطبق الخناق على هذه الأحياء، وكانت المعركة باتجاه الحسم. لكن نية الحكومة السورية، الخط السياسي والخط التسووي إن صح التعبير التي تسير عليه، بأي حل سياسي يحقن الدماء وأن أيضا يعيد يعني من هو على قيد الحياة ومختطف يعيده إلى أهله، هذه النية بالحكومة أدى إلى هذا الأمر. رغم ما قام به المسلحون من إخلال، رغم يعني إطلاق الصواريخ على قافلة متجهة لنبول والزهراء، بعدها قام الجيش السوري لنعتبرها أو لنحللها إن صح التعبير بمبادرة حسن نية، إدخال 20 سيارة تابعة للهلال الأحمر العربي السوري أجلت جرح المسلحين، في يعني إشارة من الحكومة السورية على ما يبدو إلى أنها ترغب باستكمال الاتفاق واستكماله حتى النهاية، لكن من أخله هو الطرف الآخر، وبالتالي أوقف هذا الاتفاق بانتظار أن نسمع ما المستجدات أو ما الذي سوف يحدث غدا. بعد هذه الساعات بطبيعة الحال لن يتم أي إخراج لمسلحين أو لمختطفين. كانت هناك ثلاثة حافلات بانتظار أن تخرج مسلحين، تم اخراجها منذ قليل وعودتها يعني فارغه من دون اخراج اي احد الى اخرجت من غرفه العمليات ان صح التعبير، او النقطه التي كان متفق عليها في الاحياء القديمه، خرجت منها واصبحت خارج هذه المنطقه.
نعم. شكرا لك سومر حاتم مراسلنا من حمص، شكرا جزيلا لك.
ما وصفته مصادر الجيش السوري بالإنجاز المعنوي دخل حيز التنفيذ. اتفاق حمص بدأ تنفيذ بنوده، وبموجبه يتواصل خروج المسلحين من حمص القديمة باتجاه الريف الشمالي لحمص. وحتى ظهر اليوم خرج نحو 400 مسلح باتجاه بلدة الدار الكبيرة، وقامت الجماعات المسلحة بإحراق المقار والمعتقلات التي كانت تستخدمها في أحياء حمص القديمة قبل خروجها منها، كما أحرقوا عددا من الأماكن الأثرية ومنها كنيسة أم الزنار، وقد بث معارضون على الإنترنت مشاهد خروج المسلحين. وخرج إلى العلن بند كان من ضمن الاتفاق، وهو تسليم مخطوفي كسب في اللاذقية، وقد وصلت دفعة منهم إلى المشفى الوطني في مدينة اللاذقية. وبموجب الاتفاق أيضا تم فتح طريق مدينتين نبل والزهراء في ريف حلب الشمالي لإدخال المساعدات الإنسانية إليهما، ورغم القصف الذي تعرضتا له واصلت قافلة المساعدات طريقها إلى المدينتين المحاصرتين، كما تم تسليم عدد من المخطوفين من أهالي نبل والزهراء. ومن المفترض تطبيق كامل بنود الاتفاق اليوم إذا لم يطرأ عليه أي عائق يحول دون تأجيله.
ولا تزال معاناة أهالي نبل والزهراء مستمرة بعد اقتراب الحصار الذي تفرضه الجماعات المسلحة على البلدتين من عامه الثاني.
لم تتوقف حمم القذائف المتساقطة على نبل والزهراء حتى في أثناء تعهد المسلحين بفتح الطريق وإيصال المساعدات الإنسانية إلى البلدتين المحاصرتين منذ نحو عامين ضمن بنود اتفاق خروج المسلحين من حمص القديمة.
دك معاقل الشبيحة في بلدتين نبل والزهراء بصواريخ الإجراد.
البحث عن قليل من الحطب يحتاج للكثير من الجهد والعناء، بعدما أصبح وجوده إحدى الحاجات الرئيسية لاستمرار الحياة في بلدتي نبل والزهراء، اللتين أضحتا رهينة قذائف تصيب أطفالا أبرياء. بتر أحد أطرافهم قد يكون أقل الخسائر، إذ لم يجد الأطباء العلاجات الكافية.
مازوت من سنة المضض ما في، حطب في قرية الزهراء ما في، مواد غذائي ما في، مواد طبي للأطفال، حليب، أدوية ما في، عنا الأطفال صارت تموت من قلة الأدوية.
23 من الشهر السابع عام 2012 هو تاريخ بدء الحصار التام على نبل والزهراء، ومن ذلك التاريخ أصبحت أبسط مقومات الحياة المعيشية غائبة عن البلدتين القابعتين في الريف الشمالي لمدينة حلب، واللتين يبلغ تعدادهما السكاني نحو 70,000 نسمة. جعفر مهنا، قناة المنار.
في لبنان دعت هيئة التنسيق النقابية إلى الإضراب المفتوح في المؤسسات العامة ابتداء من يوم غد الخميس حتى الأربعاء المقبل، وبعد اجتماع لها أكدت الهيئة أن الأربعاء المقبل سيكون يوم الانفجار الكبير التي كانت قد وعدت به سابقا.
تنفيذ الإضراب العام الشامل اعتبارا من يوم غد الخميس في 9 أيار الجاري وليستمر حتى يوم الأربعاء في 14 أيار الجاري في القطاع العام، في المدارس والثانويات والمهنيات والإدارات والوزارات والسرايا الحكومية. أما يوم الأربعاء يوم انعقاد جلسة مجلس النواب 14 أيار، فسيكون هناك إضراب شامل في كافة مؤسسات الدولة من أجل شل هذه المؤسسات والانطلاق من المناطق نحو زحف، كما قلنا أنه يوم الانفجار الكبير، فسيكون يوم 14 أيار هو يوم الانفجار الكبير. التوصية إلى الجمعيات العمومية بمقاطعة الامتحانات الرسمية كافة، أسئلة، مراقبة، تصحيحا وأسس تصحيح.
رئيس مجلس النواب نبيه بري حدد الأربعاء المقبل موعدا لجلسة تشريعية مخصصة لسلسلة الرتب والرواتب، والخميس موعدا لجلسة الرابعة لانتخاب رئيس للجمهورية بعد تأجيل جلسة اليوم لفقدان النصاب.
إلى الخميس المقبل رفع رئيس المجلس النيابي نبيه بري جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بسبب عدم اكتمال النصاب في ثالثة الجولات التي حضرها داخل قاعة المجلس 67 نائبا فقط. وقبل جلسة الخميس جلسة تشريعية مخصصة لسلسلة الرتب والرواتب.
بسبب عدم اكتمال النصاب أرجأ دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري الجلسة التي كانت مقررة اليوم لانتخاب فخامة رئيس الجمهورية إلى تمام الساعة 12 ظهرا من يوم الخميس في 15 أيار الجاري. من ناحية ثانية دعا رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري إلى جلسة تشريعية لمناقشة وإقرار مشروعي القانونين المتعلقين بسلسلة الرتب والرواتب في 10:30 من صباح الأربعاء في 14 أيار الجاري نهارا ومساء.
وكما فيما سلف من جلسات تكررت المواقف، 14 من أذار في مقدمهم المستقبل مع الإصرار على سمير جعجع، فيما لفت نأي نواب الكتائب عن التصريح التزاما على ما يبدو بالأجواء التي افتتحتها جولات أمين الجميل على الأطراف.
وبحب أقول لهم أنه نحن فتنا موحدين على هذا الاستحقاق وبقيين مع برنامج عمل واضح المعالم.
اليوم ليست المسألة مسألة ترشيحات، إنما مسألة حصول الاستحقاق والنصاب.
على طرف الثامن من أذار حضور أغلبه في مكاتب النواب، ونواب تكتل التغيير والإصلاح تقدم المنبر بسقف غير متبدل المواقف. أما نواب التنمية والتحرير فبالنسبة إليهم المجلس سيقوم بعمله حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا.
نحن ما بدنا مرشح تحدي، نحن بدنا مرشح يكون يقدر يوفق بين اللبنانيين، مش مرشح يتحدى اللبنانيين.
نحن كمسيحيين ما عنا استعداد أن نضيع 6 سنوات إضافية من أجل لا شيء.
مصرين على حضور كل الجلسات ومصرين على السعي دائما للتوافق لانتخاب رئيس جمهورية للبنان.
ما خرق المشهد العام للنشاط النيابي لقاءات الرئيس نبيه بري مع الرئيس تمام سلام والوزير نهاد المشنوق، انضم إليهما لاحقا الرئيسان فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي. وسبق اللقاء الخماسي لقاء ثنائي بين بري والنائب وليد جملاط المتمسك إلى الآن بهنري الحلو.
أنا مكفى بترشيحي لأنه بدنا نكفي بهالديناميكية اللي أطلقناها، وبتأمل نوصل ل للانتخاب قبل المهال.
وفي المحصلة لم تحمل الجلسة الثالثة أي تحول، لكنها كانت مناسبة أكد خلالها رئيس المجلس أن الفترة الحالية الممتدة حتى 25 أيار هي فترة تشريع أيضا، ولذا كان موعد جلسة سلسلة الرتب والرواتب الأربعاء المقبل.
فقرة رئيس جديد عهد جديد بعد الفصل. أهلا بكم جديد. فقرة رئيس جديد عهد جديد، وكما الحال عشية كل جلسة انتخاب لرئيس الجمهورية تواكب تداعيات التأجيل الجديد. التفاصيل مع الزميلة منار صباغ أحمد. تفضلي منار.
شكرا لك كوثر. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. لا شك أننا أمام سباق حقيقي مع الوقت في ظل التأجيل المتكرر الذي يحصل مع كل جلسة جديدة لانتخاب رئيس الجمهورية. قبل أن نسأل اليوم ونواكب ما الذي حصل تحديدا والخيارات الدستورية وبعض الأسئلة حول الاتهامات السياسية التي واجهها فريق 14 أذار لفريق 8 أذار على خلفية التغيب عن الجلسات، نذكر بداية بالجلسات التي دعا إليها الرئيس بري. الجلسة الأولى، جلسة الانتخاب الأولى، كانت ب 23 نيسان. جلسة الانتخاب الثانية كانت في 30 نيسان، جلسة الانتخاب الثالثة اليوم في 7 أيار، وهو دعا للجلسة الرابعة في 15 أيار. الموعد الفاصل عن موعد 25 أيار بات قريبا جدا، وبالتالي ضغط المهل أصبح حقيقة واقعة يعاني منها الجميع. هناك من يقول أنه في الأيام العشرة الأخيرة الفاصلة عن تاريخ 25 أيار يصبح المجلس في حالة انعقاد دائمة، هناك نقاش وجدل دستوري حول هذه المسألة. للمزيد من الإضاءة والاستفادة الدستوري، اسمحوا لي أن أرحب بضيفنا لهذا اليوم الدكتور زهير شكر الخبير الدستوري. تفضل دكتور، أهلا وسهلا فيك.
أهلا فيك
دكتور. يعني لدينا الكثير من الأسئلة، سنحاول الإجاز قدر الإمكان حتى يستفيد المشاهد ونحن أيضا نفهم ما الذي يحصل اليوم. السؤال البديهي اليوم، في ظل الاتهام الذي يعني وجهه فريق 14 أذار بصورة متكررة، في البداية عاب هذا الفريق استخدام الورقة البيضاء في التصويت، والآن يعيب التغيب عن الجلسات، هل هناك بالفعل مادة قانونية تمنع هذا الحق، تمنع عن النائب عن التغيب بجلسات مجلس النواب؟
إجمالا بالمبدأ على النواب حضور جلسات مجلس النواب، هذا منصوص عليه في النظام الداخلي، ولكن تعطيل النصاب ليست مسألة جديدة في تاريخ لبنان البرلماني. نعود إلى 1970 عندما هدد الحلف الثلاثي أنه في حال إصرار على إعادة انتخاب الرئيس فؤاد شهاب سيعطل النصاب، يعني ليست مسألة جديدة، وهي ممارسة موجودة في كل دول العالم ليس فقط في لبنان. هلا لماذا تعطيل النصاب؟ لأنه بداية أهم نقطة هي قرار هيئة مكتب المجلس الذي أخذ بالإجماع، والذي لم يعترض عليه أي فريق من الأفرقاء السياسيين في لبنان، والقاضي بفرض نصاب الثلثين لانتخاب رئيس الجمهورية. هذا القرار يفترض ضمناً على الحق لأي فريق بتعطيل النصاب، ويفترض أيضا ضمنا التوافق بين فريقي 14 أذار و 8 أذار على رئيس الجمهورية.
في الجلسة الأولى أعتقد الرئيس بري ذكر بهذا الموضوع وسألوا النائب سامي
جميل، سألوا الشيخ سامي جميل وكانت الإجابة واحدة، ولم يعترض أحد من النواب على قرار هيئة مكتب المجلس.
الخلاصة دستوريا أن لا مانع دستوري أمام النائب عن ممارسة هذا الفعل
إطلاقا، يعني حتى لو افترضنا أنه فريق 14 أذار قادر على الحصول على الأكثرية، يعني افترض المرشح دكتور جعجع قادر على الحصول على 65 صوت، يعني كيف يعقل أن نطلب من الفريق الخصم حضور الجلسة لتأمين انتخابه؟ يعني هاي بالسياسة ما
قلت أنه هذا الموضوع يمارس في الخارج،
يمارس في كل دول العالم ليس فقط في لبنان.
نعم. السؤال الثاني اليوم المطروح، الرئيس بري حدد موعدا جديدا ب 15 ايار، الجميع يعلم انه بات بين 15 ايار و 25 ايار 10 ايام اعتقد فاصله ونصل الى مرحله الشغور الرئاسي وليس الفراغ الرئاسي. هنا هل لك ان تشرح ما يحكي عن العشرة ايام الاخيره ويعني دور مجلس النواب، دور رئيس مجلس النواب بالدعوه للجلسات، هل يستطيع المجلس ان يشرع ام لا؟ هناك عده امور يعني نود استيضاحها من حضرتك دكتور.
طالما رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري قام بواجباته الدستوريه ودعا البرلمان الى الاجتماع ضمن المهله المنصوص عليها في الماده 73 من الدستور، لذلك يحتفظ بحقه في دعوه المجلس النيابي، ما في انعقاد حكمي. يعني سقط الانعقاد الحكمي لان الانعقاد الحكمي في حال لم يدعو رئيس مجلس النواب لانتخاب الرئيس.
لكن هل هذا يطال فقط جلسه 15 ايار؟
لا يطال كل الايام. يعني اصبح بامكان رئيس مجلس النواب دعوه المجلس في اليوم العاشر الذي يستغرق اجل الولايه، في اليوم الخامس، في اليوم الاول.
نعم.
يعني ما في انعقاد حكمي. يعني
موضوع التشريع ولو باختصار دكتور شكر، يعني هل يستطيع المجلس ان يشرع في هذه الايام العشره الاخيره في هذه الحاله؟
اي لانه الدستور يعني يستطيع الدستور. يعني سياسيا طبعا لن يكون هناك الوقت عند كل الافرقاء السياسيين للتفرغ للتشريع.
نعم.
ولكن المجلس وفقا للماده 75 من الدستور، المجلس الملتئم لانتخاب رئيس جمهوريه هو هيئه انتخابيه ولا يحق له ممارسه اي عمل اخر، وبالتالي اذا لم يكن مدعوا للاجتماع لانتخاب الرئيس يمكن ان يدعو الى الرئيس الى جلسه تشريعيه في اي وقت اذا استدعى الامر. ربما يستدعي الامر تعديل دستوري فرضا تم التوافق حول احد المرشحين الذين يتوجب استقالتهم.
نعم.
اضطر الامر تعديل دستوري سيدعو الرئيس الى جلسه لاقرار قانون دستوري يقضي بتعديل الدستور لاجازه انتخاب موظفي الفئه الاولى.
شكرا جزيلا لك دكتور زهير شكر، انت خبير دستوري وقانوني. شكرا جزيلا لك.
شكرا لك. شكرا.
مشاهدينا هذا كل ما لدينا اليوم في فقرة رأي جديد عهد جديد، ألقاكم في الغد، هناك تقارير شيقة وتستحق المتابعة، وأعود إليك مجددا
كوثر. إلى اللقاء في الغد. شكرا منار.
شكرا لك.
في الرابي استقبل رئيس تكتل التغيير وإصلاح النائب العماد ميشيل عون رئيس حزب الكتاب أمين الجميل في إطار جولة الأخير على المرجعيات السياسية ضمن مبادرته الإنقاذية للاستحقاق الرئاسي.
فيما بدا أنه ترجمة عملية للامتعاض الكتائبي من إصرار القوات على الإمساك بورقة الترشح الأذرية منفردة، يمكن وضع جولة من يصف نفسه بالمرشح التوافقي أي الرئيس أمين جميل على المرجعيات السياسية ولا سيما المارونية. في الرابي كان الموعد لتسويق ما يصفها جميل بمبادرة إنقاذ الاستحقاق. مع العماد عون كان اللقاء إيجابيا، حيث اتفق الرجلان على ضرورة انتخاب رئيس ضمن المهل الدستورية وعلى تكثيف الاتصالات. تطور سياسي يمكن معه الجزم أن ضفة 14 أذار لن تبقى على مرشحها المفترض طويلا.
من الضروري أن يتم الانتخاب الرئاسي بالمهل الدستورية، وإنقاذ الجمهورية يمر بهذا الاستحقاق، وإلا مؤسساتنا الوطنية بتكون على كف عفريت وبكون المستقبل ما بنعرف بأي توجه، ولذلك بدنا رئيس قادر على ذلك ويطمئن كل اللبنانيين.
وعنا إصرار على أنه الانتخابات لازم تصير بهالمرحلة هذه الثلاث أسابيع الباقيين لحد 24، ولكن إن شاء الله تحدث الانتخابات قبل التاريخ.
أجميل الذي استهل جولته بلقاء جعجع يوم الثلاثاء يزور بنشع الخميس للقاء رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجي على معلمة المنار.
المطارنة الموارنة دعوا إلى انتخاب رئيس للجمهورية يكون على حجم حاجات لبنان، مبدين قلقهم من حديث بعض النواب عن الفراغ. وبعد اجتماع مشارف بكركي دعا المطارنة إلى استمرار المجلس النيابي بدوره التشريعي بعيدا عن الاستحقاقات الكبيرة، وأعلنوا تأييدهم للتحركات المطلبية المحقة، وباركوا نجاح الخطة الأمنية التي تنفذ في مناطق عدة من لبنان.
ويناشد الآباء أبناءهم القادة الموارنة أن يعتبروا الالتزام الذي أعلنوه في لقاء بكركي خريطة طريق أخلاقية لخوض انتخابات رئاسية، وهم في الوقت عينه يأملون أن يستمر أيضا نشاط المجلس التشريعي بطريقة عادية وخارج أزمنة الاستحقاقات الكبرى.
مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني اعتبر أن عدم انعقاد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية يشكل إدانة للفئة السياسية. وخلال وصوله إلى مطار بيروت عائدا من البحرين، اتهم الشيخ قباني بعض النواب ورؤساء الحكومات في لبنان بتسعير خطاب الكراهية، داعيا القوى اللبنانية إلى توفير خطة سياسية تؤمن استقرار البلاد سياسيا واجتماعيا.
حفظ اللبنانيون وخاصة سياسيهم على رأس البلاد، على رئيس الجمهورية فينتخبونه، وإذا لم ينتخب الرئيس فإن القلق سوف يحل سريعا محل الاطمئنان التي حققته فينا الخطة الأمنية، ويكون أمر مؤسف جدا عدم انتخاب رئيس جمهورية، لأنهم لن ينتخبوا بعد ذلك رئيسا للجمهورية في أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين، لقد فكروا في ذلك قبل سنة.
رئيس حزب القوات سمير جعجع اعتبر أن ما جرى اليوم انقلاب على الدستور وعلى التقاليد السياسية، مكررا خلال مؤتمره الصحفي في معراب الكلام عن عدم حق النواب بالتغيب عن جلسة الانتخاب.
إن تغيب بعض النواب عن حضور جلسات الانتخاب ليس حقا دستوريا للنائب بالمطلق كما يطرحه البعض، وإنما هو تدبير استثنائي يلجأ إليه نواب الأمة في ظروف قاهرة واستثنائية تحول دون تمكنهم من التعبير عن رأيهم بحرية، كوقوع الدولة أو بعضها لا سمح الله تحت الاحتلال مثلا.
في إقليم الخروب اعتصم عدد من شبان المنطقة عند مدخل مدافن بلدة برجة تحت عنوان وقفة عز رفضا لترشح رئيس حزب القوات سمير جعجع لرئاسة الجمهورية، بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى الوطنية. المعتصمون رفعوا صورا لعدد من ضحايا الحرب الأهلية المتهمة القوات اللبنانية بتصفيتهم، وأكدوا أنهم ضد ترشح متهم بقتل رئيس حكومة لموقع رئاسة الجمهورية. نفى وزير الصحة وائل أبو فعور وجود أي إصابة بفيروس الكورونا في لبنان.
لا إصابات بفيروس الكورونا في لبنان، ولا صحة للشائعات عن وجود مريض سعودي مصاب بهذا الفيروس في مستشفى أوتيل ديو شرق بيروت. نتيجة أعلنها وزير الصحة وائل أبو فعور في مؤتمر صحفي بعد اجتماع عقده في الوزارة مع عدد من الخبراء والأطباء في اللجنة الوطنية لمكافحة الفيروسات.
حتى اللحظة لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس الكورونا في لبنان. هناك الكثير من الأقاويل، هناك الكثير من الإشاعات، هناك الكثير من المخاوف، ولكن الحالة التي تم التحدث عنها اليوم في إحدى المستشفيات اللبنانية ثبت أنها ليست حالة كورونا، بعد أن قامت وزارة الصحة بأخذ عينات وفحصها في المختبر، مختبر مستشفى الرئيس رفيق الحريري، وثبت أن هذا الأمر ليس حالة كورونا على الإطلاق.
أبو فعور أعلن عن سلسلة خطوات وقائية لمواجهة الفيروس الجديد.
أولا الترصد الوبائي، أخذ عينات من كل الحالات المشتبهة التي تحصل في لبنان والتي جاءت حتى اللحظة كل نتائجها سلبية، توعية المسافرين في المطار، تدريب المستشفيات لمكافحة الأوبئة ووضع خطط لمجابهتها، وأخيرا أطمئن أنه لدى الدولة اللبنانية مختبر مجهز مخصص ومتخصص في مستشفى الرئيس رفيق الحريري لفحص كل العينات لكل الحالات المشتبهة.
لبنان إذن بمنأى عن كورونا حتى الآن، ولكن ما هي عوارض هذا المرض الخطير؟
هذا المرض مرض يصيب الجهاز التنفسي ومثله مثل الإنفلونزا، يصيب الجهاز التنفسي ويأتي الإنسان بحمى وارتفاع في درجة حرارة وسعال وضيق في التنفس، ولكنه بصورة قاسية على المريض، مما يعني يستدعي إلى إدخاله المستشفى ونتيجة الوفيات المرتبطة بهذا المرض عالية. فهو مثله مثل كثير من الأمراض التنفسية لا يمكن الكشف عنه يعني التأكد من مسببه إلا بعد الفحص المخبري.
هذا ومن المقرر أن يتفقد وزير الصحة يوم الخميس غرفة الحجر الصحي في مطار بيروت الدولي للتأكد من مدى جهوزية غرفة الحجر على كشف الفيروسات المعدية.
في منطقة البقاع هطول أمطار غزيرة شكلت سيلا قويا في سلسلة الجبال الشرقية الفاصلة بين لبنان وسوريا، وبدأ السيل بالتدفق باتجاه بلدات رأس بعلبك والفيكهة والقاع. وفي البقاع سقطت 3 صواريخ مصدرها الجماعات المسلحة السورية على بلدة عين الجوزي بين حرتعلة وبريتال في منطقة مفتوحة، واقتصرت الأضرار على الماديات. مديرية مخابرات الجيش اللبناني أوقفت على حاجز حربة في البقاع الشمالي سيارة من نوع فولفو 244، السيارة التي كان يستقلها كل من حسين الحجيري وهلال أمون من بلدة عرسال عثر في داخلها أثناء تفتيشها على أسلحة وذخيرة وقذائف صاروخية. مسلسل ضحايا القنابل العنقودية التي زرعها العدو الإسرائيلي في قرى الجنوب مستمر، وآخر ضحاياها شهيد كان يقوم بتنظيف أحد حقول بلدة عيت الجبل.
شهيد جديد يقضي على طريق تحرير لبنان من الألغام والقنابل العنقودية. حسين الكويس الذي يعمل في جمعية المساعدات الشعبية النرويجية في لبنان استشهد بانفجار قنبلة عنقودية بينما كان ورفاقه ينظفون أحد الحقول الملوثة في بلدة عيت الجبل الجنوبية.
الشهيد إجا بحالة وفاة تامة، غير تعرضه لانفجار قنبلة عنقودية. الإصابة الأساسية كانت بالوجه بالصدر بأطرافه كمان.
هو منه أول واحد، يعني قبله كان في شباب سبقوه وفي جرحى بعد عم تعذب لهلا، وهو نحن بنقول استشهد في سبيل لقمة العيش اللي كان عم بيقوم فيها، و وسبيل هالقضية يلي هي حتلحقنا طوال هالسنين اللي جاية.
عشرات الشهداء ومئات الجرحى خلفها الحقد المتفجر الذي زرعه الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب، وبحسب المعطيات الميدانية من المتوقع أن ينتهي هذا الكابوس الذي يعيشه أهالي الجنوب أواخر العام 2015. من عيت الجبل في الجنوب، سامر حاج علي، قناة المنار.
الاتحاد العمالي العام يستعد لتحركات ضد عدم إقرار السلسلة وقانون الإيجارات بين اعتصام تجمع المالكين والمؤتمر الوطني للدفاع عن المستأجرين.
سلسلة تحركات مطلبية بعناوين مختلفة، إعلان لرئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن خلال اجتماع عام للجان القطاعات كافة. غصن طالب المجلس النيابي بإنصاف جميع المياومين وإعطائهم حقوقهم أسوة بعمال غب الطلب ومياومي شركة كهرباء لبنان، ودعا العمال المياومين جميعا إلى عدم الرهان على أحد إلا على أنفسهم في تحقيق المطالب عبر الإضرابات والاعتصامات والتظاهر.
المرحلة هي مرحلة تحرك وإثبات دورنا بتحركنا لحتى ننال مطلبنا. آليات التحرك ترسمها اللجان، بتنسق فيما بينها مع بعضها وينسق الاتحاد العمال العام مع هذه اللجان.
موظفو الادارات العامة اعتصموا امام مبنى التافئة احتجاجا على عدم انصافهم في سلسلة رتب ورواتب عادلة ومحقة. المعتصمون طلبوا بتسجيلهم بالضمان الاجتماعي.
نحن بإطار هيئة التنسيق النقابية وبإطار رابطة موظفين الإدارة العامة، بس نحن اليوم ردة فعلنا كانت ردة عفوية لأنه نحن انطعنا بظهرنا، هذا القرار ما قدرنا نحمله نحن من شان هيك بالشارع.
تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان نفذوا اعتصاما أمام مبنى المتحف الوطني استنكروا خلاله رد رئيس الجمهورية للقانون الجديد، معتبرين أن هذه الخطوة إعلان حكم الإعدام بحق المالكين القدامى.
نحن الفقراء الحقيقيون أيها النواب، نحن الفقراء الحقيقيين فخامة الرئيس. المالك القديم هو الذي يطلب العدالة الاجتماعية وليس غيره.
وكانت لجنة الدفاع عن المستأجرين قد دعت خلال اجتماع لها إلى إقرار زيادات منصفة للمالك لا تشكل تعجيزا للمستأجر.
سلسلة أخبار متفرقة في التقرير التالي.
عرض رئيس الجمهورية ميشيل سليمان مع رئيس الحكومة تمام سلام للتطورات الراهنة وجدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة، كما استقبل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والمحافظين المعينين حديثا، واطلع سليمان من قائد الجيش العماد جنقهوجي على الأوضاع الأمنية الراهنة. ترأس رئيس الحكومة تمام سلام اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة دراسة ملف النفايات الصلبة بحضور الوزراء المعنيين، واستقبل سلام كلا من النائب نديم الجميل والوزير السابق سامي حداد والنائب السابق مصطفى هاشم. عقد وزير الداخلية والبلديات اجتماعا للأجهزة المعنية بملف مكافحة الحرائق، وأعلن خلاله وضع آلية لمكافحة أي حريق في أي منطقة من لبنان. تفقد وزير الثقافة ريمون عريجي المقر المؤقت للمكتبة الوطنية في حرم مرفأ بيروت واطلع على سير العمل بداخلها، وأسف عريجي لعدم وجود سياسة واضحة للمكتبة الوطنية. استقبل السفير الإيراني في بيروت غضنفر ركن أبادي رئيس جمعية قولنا والعمل الشيخ أحمد القطان ورئيس حركة الشيخ ماهر عبد الرزاق، وجرى التأكيد على ضرورة الوحدة بين المسلمين لمواجهة التهديدات. استقبل الوزير السابق عدنان منصور أمين الهيئة القيادية في حركة المصريين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان الذي ثمن دور منصور في مختلف المحافل، داعيا وزير الإعلام والمسؤولين إلى الوقوف بوجه التعدي السافر على حقوق الإعلام اللبناني وحرية النشر. التقى النائبان بهية الحريري وزياد الأسود في مطرانية الروم الملكيين لصيدا ودير القمر بدعوة من راعي الأبرشية المطران إيلي بشارة الحداد.
الأخبار الدولية بعد الفاصل. أهلا بكم. الاستخبارات الأمريكية مستاءة من حجم التجسس الإسرائيلي الذي لم يتوقف في الولايات المتحدة والذي تجاوز الخطوط الحمر بحسب CIA.
مرة جديدة تضرب فضائح التجسس العلاقات الأمريكية الإسرائيلية بعد أن كشفت صحيفة نيوزويك الأمريكية كلاما عن جهات في الاستخبارات الأمريكية تبدي انزعاجها الشديد من حجم التجسس الإسرائيلي في الولايات المتحدة. ونقلت الصحيفة نقاشات مغلقة مع أعضاء في الكونغرس أن الإسرائيليين ذهبوا بعيدا في عمليات التجسس على أرض الولايات المتحدة، وأن النشاطات الإسرائيلية لسرقة الأسرار الأمريكية تحت غطاء نشاطات تجارية وعقود تكنولوجية دفاعية بين الطرفين تجاوزت الخطوط الحمر. والصحيفة نقلت عن مصدر مطلع وصفه للأدلة التي تم عرضها أمام أعضاء الكونغرس بالمقلقة. نيوزويك أشارت إلى أن الهدف الأساسي للتجسس الإسرائيلي هو أسرار صناعية وتكنولوجية، وأن عمليات التجسس تتم عبر إسرائيليين يزورون الولايات المتحدة في إطار عمليات تجارية أو عبر شركات إسرائيلية تعمل بالتعاون مع شركات أمريكية أو عبر شخصيات في الاستخبارات الإسرائيلية يستخدمون بشكل مباشر من قبل الحكومة الإسرائيلية. الصحيفة الأمريكية ربطت كشف هذه الأسرار بعدم الرغبة لدى الاستخبارات الأمريكية في إعفاء الإسرائيليين من تأشيرات الدخول إلى أمريكا، وأضافت أن فرص توقف إسرائيل عن التجسس في الولايات المتحدة تشابه فرص تخلي إسرائيل عن أهم معتقداتها، لذا فإن القيود على تأشيرات الدخول ستبقى على حالها. السفير الصهيوني في الولايات المتحدة سارع إلى الرد على كلام الصحيفة وقال إن إسرائيل لا تقوم بأي نشاطات تجسس ضد واشنطن، وأنها تدين كل محاولة لتوجيه اتهامات كاذبة كهذه ضد كيانها. فيما قالت مصادر صهيونية لصحيفة يدعوت أحرانوت إن إسرائيل ستوجه رسالة حادة إلى الولايات المتحدة ضد هذه الاتهامات التي تفوح منها رائحة لا سمية.
أكد المرشح للرئاسة المصرية المشير عبد الفتاح السيسي أنه يحترم جميع المعاهدات الدولية بما فيها معاهدة السلام مع الكيان الصهيوني. وفي الجزء الثاني من المقابلة التلفزيونية الأولى بعد ترشحه لمح السيسي إلى أنه لن يستقبل رئيس وزراء إسرائيلي إذا لم تقدم تل أبيب تنازلات للفلسطينيين في محادثات السلام، ورأى السيسي أن على الكيان الصهيوني الموافقة أولا على دولة فلسطينية عاصمتها القدس.
هيبقى عنده مشكلة. أحترم وأقدر
كل المواثيق والقوانين والمعاهدات الدولية بما فيه معاهدة السلام مع إسرائيل. وخليني أقول الرسالة دي واضحة لهم، بقول لهم إن في فرصة حقيقية إن كنتم تعملوا سلام تعطوا به للفلسطينيين حاجة، تدوهم أمل. الأمل ده هيفتح بيبان خير كتير المنطقة.
آت المنار برعاية ألفا.
السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته. الطقس المتقلب لا يزال يسيطر على لبنان، جو الغد مشمس إلى قليل الغيوم مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة واحتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة وموحلة. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل لهذه الليلة تتراوح مشاهدينا من 18 إلى 20 درجة 10 بالأرز ومن 16 إلى 17 درجة في البقاع والداخل. الضغط الجوي ليوم الغد يسجل 760 ملم زئبق ونسبة الرطوبة تتراوح بين 40 و80%. الرياح في لبنان جنوبية غربية وسرعتها من 10 إلى 45 كم في الساعة، موج البحر معتدل الارتفاع وحرارة سطح المياه 24 درجة. جولة على بعض المناطق اللبنانية وأطلالة على الطقس المتوقع ليوم الغد، ونبدأ مشاهدينا من شبعة 16 درجة، 21 بالنبطية، 19 في راشية، 20 لجزين، بيروت العاصمة 25 درجة. نتحول معكم إلى زحلي و23 درجة، 23 أيضا في بعلبك، 23 لجبيل على الساحل، وختام الجولة عند طرابلس مع 24 درجة. طقس الغد مشاهدينا في لبنان مشمس إلى قليل الغيوم مع انخفاض طفيف في الحرارة واحتمال تساقط أمطار متفرقة. أقصى درجات الحرارة تسجل غدا 25 درجة وأدناها 20 درجة. انخفاض طفيف في الحرارة اليوم الجمعة مع 24 درجة ويستمر احتمال تساقط أمطار متفرقة. انخفاض إضافي في درجات الحرارة ليوم السبت على 23 درجة ويتحول الطقس إلى مشمس وقليل الغيوم. شكرا مشاهدينا للمتابعة. في ختام النشرة الجوية السلام عليكم ورحمة الله.
اليوم مع ألفا صار فيك تنقل الباقي اللي بتناسبك على تليفونك، من 750 ميجا بايت ب 19 دولار بالشهر ل 40 جيجا بايت ب 149 دولار بالشهر، كلهم بسرعة 4G وأكيد متوفرين بسرعة 3G بلس.
إلى العناوين من جديد. إخراج المسلحين من حمص مستمر وإعاقة مساعدات نبل والزهراء. هيئة التنسيق تعلن الإضراب المفتوح ابتداء من الغد. لا نصاب لجلسة الانتخاب و15 أيار الموعد الجديد. المطارنة الموارنة قلقون لرئيس على حجم حاجات لبنان. الجميل الفرابي وعون
بعتقد هيدي مرحلة جديدة اليوم بدأت مع فهيم الرئيس بالتعاون.
لا كورونا في لبنان بشهادة وزارة الصحة. استياء أمريكي من حجم التجسس الإسرائيلي. للمزيد من الأخبار المنار.com.lv. السلام عليكم ورحمة الله.